انه الثورة كانت سلمية،
نعم،
وكانت يعني قامت لترفع ظلما،
نعم،
وتستبعد ظالمين،
نعم.
انما في خشية والكل بيعلنها ان تبقى سلوك واسلوب حياة النسور، كل مجموعة لها طلب ما تجمع ثم تعتصم في مكان ما وتظل موجودة، وفي هذا تعطيل لأمور كثيرة.
نعم.
ويقول لك برضو ما احنا يعني جربناها في المرة الكبيرة، نستنسخها بقى في مرات فئوية أو طائفة بعينها أو فئة بعينها، وده يعني بدأنا نشعر أنه له سلبيات.
نعم.
في خلط هنا.
نعم.
أنه كانت هناك في ظلم بين شديد يعني قاهر على الجميع، معطل لكل الضيع، مضيع لكل الحقوق، فبقى الثورة هنا يعني لها وجهتها. أما أنه تظل فكرة الاعتصام والتظاهر أسلوب للمطالبة بكل شيء، لعل ده في خلط بين ما يجب وما يجب أن احنا نتراجع عنه أو نفكر.
هو في الحقيقة أنا في الحقيقة كنت أتحدث عن بداية قيام الثورة. قامت الثورة على الأساس السلمي، وعلى يعني انتهاج الحكمة، وعلى التعقل، وعلى الرزانة، وعلى أن تسمع الناس خصوصا في مصر وفضل عن العالم صوتها ومطالباتها بالحق والعدل إلى آخره. هذه كانت فترة، وتم هذا في ميدان التحرير، ووصل الأمر، ووصلت يعني المبادئ، ووصلت الغايات والأهداف إلى كل المستويات.
كويس.
هذا الأمر كان ينبغي أن يكون للاعتصامات حدود، إما من ناحية الزمن، وإما من ناحية المطالبات المستمرة. لابد أن يكون هناك يعني ما دامت هناك ثقة بين الشباب وبين الدولة وبين النظام وبين المجلس العسكري الأعلى، أن يكون لهؤلاء الشباب ولكل الأطياف ممثلون، وهذا أمر قائم، وهؤلاء الممثلون يحسنون التعبير عن نبض الثورة آنا بعد آن، لكن أن يترتب على المطالبات حينا بعد حين اعتصامات، إغلاق الشوارع، تكسير السيارات أو إحراق السيارات، تدمير المباني، هذا كله، أو يعني وقد يتطور الأمر إلى القتال أو القتل إلى آخره، سفك الدماء. حقيقة ليس هذا ما قامت على أساسه الثورة. الثورة قامت على أساس التضحية، نكران الذات، طرح الأنانية. يعني اسمح لي أن أذكر أو أن نتذاكر معا إزاي المجتمع الإسلامي الأول نجح بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة. المسلمون هاجروا إلى المدينة كما يحكي الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قابلهم الأنصار بماذا؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحب، تضحية، نكران الذات، عدم اللجأ إلى أو عدم الالتجاء إلى الأنانية، أنا الأمر ده أنا اللي قمت به، لا، كانت الإيثارية، وكان يعني إعطاء الآخر حقه أو التفضل عليه بأن يذكر أنه هو الذي يعني أنجز هذا الأمر، كان هو الشعار. أما أن كل مجموعة من المجتمع تريد أن تأخذ الأمر لنفسها وأن تنسب الفضل لها، فهذا ليس وقته. واسمح لي أن أقول أمرا هاما، هو أنه إذا أنا يعني بنفترض أن أنا قمت بشيء، أنا بتكلم عن شريحة من الشرائح الشباب، ثم يعني قلنا يعني المجموعة الفلانية هي التي قامت بهذا، ما الذي يضيرنا؟ وما الذي يسجل لكل منا؟ إن يعني شبابنا ما شاء الله يتعامل أو هكذا ينبغي أن يكون، تعامل مع الله أولا. وقد سجل الله لكل من قام بالثورة دوره، بل رصد له أجره وثوابه. المسألة ليست يعني أمر آني، يعني أمر وقتي، لا، المسألة يعني أنا بعتقد أن ما قام به الشباب هو مذكور أو مذخور له في رصيده وفي حسن ميزان حسناته. وأنا أثق بأن هذا الأمر كلما ابتغى شبابنا به وجه الله فهو يأخذ عليه ثوابا أنا الليل وأطراف النهار.
نستاذ حضرتك معنا اتصال.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالكم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سيدنا أنا عندي بس مش هاخد من وقتكم.
السلام عليكم.
دقيقتين بس عندي اقتراح بخصوص معلش هو موضوع
قطع الاتصال.
يعني اسمح لي أن أقول وأن أهمس في أذن أحبابنا وأبنائنا شباب الثورة، لا شك أننا مبهورون مع العالم بهم، وأنا يعني أتصور أو أعتقد أن يكونوا درعا لمصر، وأن يكونوا يعني من المدافعين عن أمن مصر وسلام مصر وإنتاج مصر. يعني نحن الآن في مأزق اقتصادي، هذا المأزق الاقتصادي يعني يفرض علينا أن نكتل الجهود وأن نوقف ما يتعلق بالمطالبات أو بالاعتصامات أو بإغلاق الشوارع أو بالمواجهات. نحن نسيج وطن واحد، سواء المسلمون مع المسيحيين أو سواء أطياف المسلمين معا أو أطياف المسيحيين معا، ينبغي أن ينسى كل منا ما يتعلق بالأنانية أو بالأنا أو بالسعي إلى المواجهات. إلى المواجهات أمر هدام وليس بناء، وبالتالي ينبغي أن نعي تماما أن مصر في عنقنا جميعا، وأن خير مصر ينبغي أن يكون لنا جميعا، وينبغي أن نكون يعني مساعدين للنظام، مساعدين لمجلس القوات المسلحة على أن يعني ينهي مهمته بكل نجاح، وأن يحرز ما نريد أن يحرزه من تحقيق كل آمال المصريين. لكن أن نضغط على القوات المسلحة وأن نضغط على الحكومة وأن يضغط كل أطياف مصر، كل يريد أن يعني كأنما مصر تفرغت وهي ليس أمامها يعني إطلاقا إلا أنه عندها غزارة في الإنتاج وعندها ارتفاع في مستوى الدخل، وهي يعني تحتار أو يعني
نوزعه إزاي
في التوزيع، ما هي مشكلة. لا، ينبغي أن نعي جيدا أن إشكالية مصر ليست فقط يعني تكلف بها الحكومة أو يكلف بها، لازم نكون كلنا مع النظام ومع المجلس العسكري.
حضرتك أشرت أكثر من مرة في حديث حضرتك عن المشكلة الاقتصادية والأزمة الاقتصادية.
نعم.
وإحنا عندنا في الشرع الإسلامي والمنهج الإسلامي،
نعم،
الأوقاف.
نعم.
وحضرتك يعني أخبر منا جميعا بهذا الأمر.
تفضل. نعم.
إزاي وإحنا سمعنا أصوات بتقول إنه الأوقاف يجب أن يتغير شكلها أو تدمج مع الأزهر أو كلام، يعني أرى اقتراحات أخرى، لكن إحنا بنشوف الأول هل الأوقاف، لأن إحنا عاوزين الفكرة يعني تتعمق وتصل للناس بحيث إنه نبتدي نعمل وقف جديد.
نعم.
ونبتدي نستثمر الوقف الجديد.
نعم.
ونبتدي نوجه مصارف الوقف، لأنه برضه هو كان دخل في منظومة النظام القديم وطال ما طال النظام القديم من فيروسات وميكروبات احنا دعنا من الماضي، احنا بنتكلم عن الغد ونحن في أزمة اقتصادية وانه عاوزين نحلها وعندنا الباب الوقفي او الباب الخيري او الباب الأهلي، ازاي يقوم بدوره على خير وجهه وازاي نعظم هذا الدور ونفعله اكثر من ذي قبل.
هو موضوع تعظيم دور الوقف ده موضوع مهم جدا، لكن يشترط ان نعي جيدا مفهوم الوقف واموال الوقف. اموال الوقف هي من اعظم الاموال حرمة. على سبيل المثال، أن عندنا في مصر لجنة لتثمين الأراضي. لجنة تثمين الأراضي لا يطبق تثمينها على أراضي الأوقاف أو على أموال الأوقاف، وإنما يبتغى بأموال الأوقاف أعلى الإمكانات في الأسعار، وبالتالي يبقى مال الوقف ليس مالا سائبا وليس مالا عاديا. ليه؟ يعني مال الوقف ده عامل زي ايه بالضبط؟ ده اموال اليتامى. ايه معنى اموال اليتامى؟
ده مش زي ده،
هو كده ماشي. يعني هو الناس وقفوا ومضوا يريدون في مثواهم الاخير ان يعني يتناهى اليهم ان الوقف ده بيتنامى مش يضعف، يعني يتضاعف ولا يضعف. بمعنى ايه؟
ولا يلغى، لانه احيانا بيلغى. انا وقفت قطعه ارض عشان تبقى لباب معين، هب بيعت وبقت عماره، ويمكن العماره فيها مالها ليلي.
نعم. هو يعني بيبتغى لاموال الاوقاف احسن انواع الاستثمار واحسن التثمينات، يعني احسن تثمين، بحيث انه مثلا لو ان المتر في الاراضي العاديه بيصل الى 400 جنيه او 500 او 5 او 1000 او 2000 الى اخره او 5000، انا بتصور انه اذا امكن ان يكون يعني متر الاوقاف اعلى شانا او اعلى، ولذلك بعمل مزاد للايه
يعني المتعامل مع الاوقاف يجب ان يكون عنده جزء من الحسبه او الاحتساب،
ده الاحتساب،
والا يبقى هو
ما يعني هو ربنا قال ايه؟ قال يعني هناك في ومن كان فقيرا فليأكل، فمن كان غني ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يعني ناظر الوقف، هل تعلم انه سيادتك اول وقف في الاسلام وهو وقف عمر ابن الخطاب، وقفه وجعل اول ناظره للوقف كانت بنته ام المؤمنين حفصه، لان ام المؤمنين، فجعلها هي ناظره الوقف بعد وفاته. ماذا صنعت؟ زادت الوقف، يعني أضافت إلى الوقف. ثم جاء عبد الله بن عمر، أخوها عبد الله بن عمر الفقيه المعروف، فزاد أيضا عن ما زادت أخته وما وضع أبوه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الناس ينبغي أن يزيدوا في الوقف لا أن ينقصوه. إنما أنا يعني عشت بعض النظرات التي قد يكون يعني بعضها لا يزال الآن النظر إلى مال الوقف أنه يعني مال سايب
ملوش صاحب،
والدولة أي حاجة تعوزها تأخذها. لا، مال الوقف فيما وقفه الوقف، لأن عندنا حاجة حكمة أو يعني مبدأ بيقول إيه؟ شرط الواقف كنص الشارع، لأنه لا, لا, لا يغير ولا يبدل ولا يباع ولا يوهب ولا يغير عن وقفيته. الواقف مضى، هو ده اللي عشان كده بنقول ان مال الوقف مال يتامى. الواقف مضى وانتهى، يبقى لابد ان يكون ناظر الوقف بديلا عن الوقف، ثم ياتي الناظر بعده، يعني بعد ان يعني يؤدي مهمته ياتي، ويظل الوقف كالنهر الجاري الى ان تقوم الساعه. وبالتالي احنا بنسميه صدقه جاريه، او النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوقف صدقه جاريه. الصدقة الجارية يعني ايه؟ يعني النهر الجاري بالثواب لصاحبه وبالايه؟ وبالخير للناس. يبقى عندي نهر يعني متدفق، سواء بالخير للمجتمع كما رصد الواقف، او بالثواب لصاحبه الواقف. هذا هو الذي يدفع او يشجع يعني الناس على ان يقفوا. يعني الناس يريدون ان تنتهي هذه النظرة اللي هي النظرة السلبية للمال الوقف. وأنا أعتقد أنه لو تعدلت النظرة إلى الوقف كما ينبغي أن تكون، سيعود الناس يقفون مرة أخرى. واسمح لي أن أقول أمرا آخر يعني يدفع بالناس إلى الوقف، أن الأموال الموقوفة سلفا أصبحت لا يمكن أن تفي بما يراد منه. يعني مثلا لو قلنا أن الوقف بعض منه على طلاب العلم والبعض الآخر على الفقراء والمساكين، طلاب العلم الآن يعني تزايد عددهم وتنامى،
وبعدين للأسف الوقف تناقص.
ليه تناقص؟ لأن النظرة يعني كان بعض النظرات إلى الوقف نظرات سلبية، ونظرات تريد أن تستهلك الوقت في أي في أي ما تشاء في أي شيء تشاء. لا، لابد أن يكون الوقف مرهونا بما وقف من أجله، بحيث إنه المسألة مش مسألة إنه المجتمع يعني آنا بعد آن يغير في موضوع الوقف أو يغير في هدف أو يغير فيما يصرف فيه الوقف. لا، ما رصد له الوقف يظل. هذه النظرة سوف يترتب عليها أن يعود الناس مرة. ليه؟ لأن الذين يريدون أن يقفوا يريدون أن يكونوا يريدون ماذا؟ يريدون أن يكون عندهم ثقة في الوقف ذاته أو في النظار الوقف، سواء كان النظار يعني هم يعني الوزراء المتعاقبون على الوزارة أو من يكلفهم الوزراء بنظارة
الوقف.
نعم نعم.
أستاذ حكم معنا اتصال،
تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب ما خلاص بلاش اتصالات بقى يا جماعه ما دام مش قادرين توصلنا اتصالات. طب اذا احنا عندنا البدايه ازمه ثقه.
نعم.
بتجعل الناس
لا شك
يحجموا عن ان هم يعملوا وقف، او اللي عاوز يعمل وقف الان ما بيرضاش يسلمه بيعملوا بطرق تانية. واحنا شايفين العمل الاهلي او الجمعيات او المساجد اللي بتتعمل من الاهالي كثيره جدا، لكن ما بتخشش في الوعاء الوقفي الرسمي. النقطه الثانيه انه عاوزين نطور القائمين على امر الوقف، يعني يتطور ادائهم ويبقوا يعني اشد من رجل الاعمال في ماله.
نعم نعم.
يعني
نعم.
صاحب المال حرصه على ماله.
صحيح صحيح.
لان يعني حتى زي ما حضرتك بتقول بقت القاعده انه لو في شقق لو في مشروعات معينه بنروح ناخدها على انها تبقى ارخص
او نعم.
بالتقسيط
المريح
نعم. لصالح انا
نعم نعم يعني نعم نعم. هو يعني بيراعى فيها يعني ايه مصلحه من مصالح الايه الشعب، لكن في الوقت نفسه بيموت يعني،
لانها ربما يعني
يموت نهر الوقت
تقع في ايدي الميسورين والاغنياء. نعم. واهل الحظ.
نعم.
يعني الحظوة.
هو هذا.
يعني ما راحتش للفقير،
هو
هذا برضه راحت للمتوسط.
نعم.
عليه
صحيح. ولذلك يعني بيبقى نظر الوقف عليه مهمه كبيره. وانا يعني عشت فتره كان يراد ان يكون نظر الوقف غير وزير الاوقاف فلم اقبل. ليه؟ لانه انا قلت انه وزير الاوقاف اذا فوض غيره كتفويضه لبعض المحافظين هذا يعني قد يصادف اهله وقد ياتي غيره فلا يصادف اهلا يعني للأهل الامانه على الوقف. وبالتالي قلت وزير الاوقاف اذا لم يكن هو ناظر الوقف فليجلس في بيته ويستقيل من وظيفته. صحيح لا يفوض
لانه
مهمه شقه حقيقه، لان عايز امانه وعايز حرص وعايز ان وزير الاوقاف ده يبقى فعلا هو راعي اليتامى، راعي مال اليتيم. ولذلك في الكتب الحديث تجد الحديث عن الوقف مرهونا او مرتبطا دائما بالآية الكريمه واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا يعني اثما كبيرا الى اخره. لكن سيادتك ذكرت يعني امر احب ان اعقب عليه فيما يتعلق بالجمعيات وفيما يتعلق بالمساجد وانها لم تدخل الوقف. كل مسجد يبنى وتقام فيه الشعائر الخمسه الصلوات الخمس اصبح وقفا لله خلاص. لكن مشكله المساجد او مشكله المساجد التي تبنى او مشكله الجمعيات انها لا توقف ارضا او عقارا ليصرف منه على المسجد. وبالتالي يعني انا اهمس في اذن كل من يعني يبني مسجدا ان لا يكتفي بان يضم هذا المسجد الى وزاره الاوقاف، وانما يقف له ارضا او يقف له مالا حتى يمكن ان يساهم مع وزاره الاوقاف في رعايه وحمايه المساجد وحتى تؤدي رسالتها. امر اخر هو انا بعتقد انه الان يعني تصحح النظرة، والآن ينبغي أن تعود أراضي الأوقاف وتعود كل ما حدث به جور على أراضي الأوقاف. يعني أنا يعني من هذا المنبر وجهوا رسالة إلى المجلس الأعلى العسكري الأعلى القوات المسلحة أن يعيد النظر فيما يتعلق بأراضي الأوقاف على مدى 60 سنة فاتوا، كيف تم التصرف فيها وما الذي حدث، وتعيد الأمر إلى نصابه. أنا أعتقد أن هذا يمكن أن يعني يبرز بعض يعني أشياء كثيرة، ومنها أن بعض الأموال التي تصور البعض أنها يمكن أن تكون كلأ مباحا أو مالا سائبا لا تعود للأوقاف مرة أخرى، ويعاد تقييمها مرة أخرى كأي أرض يعني تم التصرف فيها ثم عادت للدولة.
يعني إذا كنا الآن يطالبوا بمحاكمة الفاسدين الذين حصلوا على أموال غير حق،
نعم،
ويطالبوا باسترجاع هذه الأموال بالكامل،
نعم،
فالأولى كما حضرتك قلت،
نعم، نعم،
أنه مراجعة أين ذهب
أين ذهبت الأوقاف؟
ذهبت أموال الأوقاف وممتلكات الأوقاف،
وما الذي
ومراجعة كل عقد أو كل قرار تصرف،
نعم، نعم،
بعده الاقتصادي وأديه كان منصف وأديه كان مش 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 على مصلحة،
نعم، نعم،
الأوقاف،
نعم،
ويعدل الوضع أو يسترد الأمر أو يدفع الفارق،
ويقاس الأمر على ما سوف يحدث بالنسبة للأراضي التي يعني انتهبت أو
إهمال هذه النصيحة. نعم، من حضرتك،
نعم،
ذنب
كبير،
ذنب
لكن
كبير.
أنا يعني لا 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 لا, لا أتصور.
إحنا بنحب الناس وعايزينهم ما
نعم لا أتصور أن الأمر
انت قلت في ميزان حسنات الثوار
سوف يكون في ميزان حسنات من يأخذ بذمام هذه المبادرة ويعيد الأمر إلى نصابه. ما التصرفات التي كانت إيجابية والتي كانت يعني صائبة خلاص كما هي. لكن إذا كانت هناك بعض التصرفات التي لم يستطع أحد أن يعني يواجهها فالآن الأمر بيده،
مراجعة كل العقود،
نعم،
كل القرارات التخصيص أو
بالضبط
تراجع هل،
نعم،
كانت منصفة اقتصادية
هذا
من لجان متخصص. طب ده خلينا يجرنا لسؤال الأوقاف، هل هناك يعني إدارات أو قطاعات تدير المال اقتصاديا يعني على أعلى مستوى، يعني أفضل أقوى من أي بنك وأقوى من أي يعني لا تقل عن وزارة الاقتصاد أو غيرها وزارة مالية، ولا لا ده هي ماشية بالقصور الذاتي
لا 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 هو يعني أنا بتكلم عن ما كان يعني أمامي، فيه هيئة الأوقاف وهي منوط بها ما يتعلق بكل الاستثمارات في أموال الوقف، وفيها إدارات للملكية العقارية، الملكية الزراعية، فيها يعني في هيئة الأوقاف. الآن لا أستطيع أن أتحدث، ليه؟ لأنه الأمر ليس بيدي الآن، يعني الأمر يسأل فيه صاحب النظارة على الأوقاف وهو وزير الأوقاف، وهو يعطيك المعلومة كاملة عن واقع، عن واقع. لكن فيما يتعلق بهيئة الأوقاف هي الهيئة المنوط بها للاستثمار على أرقى ما يمكن، على أرقى ما يمكن،
يعني بناء على كلام حضرتك أنه ده أعز مال وأغلى مال وأكثر الأموال حرمة،
نعم، نعم،
محتاج إدارة على أعلى مستوى عشان تحافظ على هذا المال وتحافظ على
تمام. ثم أيضا يعود إلى وزارة الأوقاف ما أخذته الدولة من أموال الأوقاف، يعني هناك قطاع آخر يعني صدر بشأنه بعض القوانين وألغي بعض يعني الأوقاف. أنا بعتقد أنه آن الأوان أن تعود إلى وزارة الأوقاف وأن تستثمرها وزارة الأوقاف، وبالتالي هذا الاستثمار يمكن أن ينشأ عنه يعني خير كتير، سواء فيما يتعلق بالقطاع قطاع الأوقاف أو فيما يتعلق بقطاع التعليم أو فيما يتعلق برفع مستوى الدخل عند كثير من الكادحين وكثير من الفقراء والمساكين.
طيب الجناح الآخر الأخطر للأوقاف، احنا كنا بنتكلم على أخلاقيات الثورة وأخلاقيات الغد،
نعم 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 نعم،
وهو العلماء والدعوة،
نعم نعم،
لأن الأوقاف في الآخر هي مسؤولة عن المنابر،
نعم،
يعني مسؤولة عن الأوقاف كأوقاف ومحافظة عليها واستثمارها وتعظيمها وزيادتها،
نعم،
وتنميتها،
نعم،
والمفروض أن هي بتأخذ أهم الأبواب الآن اللي احنا يعني تعرفنا عليها، أنه المنابر والوعاظ وأئمة المساجد الأمر إزاي يعني نحدث فيه ثورة، وإزاي يعني يواكب المستقبل أو الحال والمستقبل؟
هو الواقع أنه إذا كنا مؤمنين بأن الدولة لا يمكن أن تقوم بكل شيء وأن المجتمع عليها أن يقوم بجزء من الأعباء حتى يساعد الدولة، فالاستثمار في الأوقاف يمكن أن يعطي إمكانات لوزارة الأوقاف فيما يتعلق بتطوير الدعوة وتطوير مستوى الداعية وإعطاؤه من الراتب ما يمكن أن يقوم بكل متطلباته، ثم يمكن أيضا في إطار هذا الرفع لمستوى الراتب للإمام أن يعطيه الإمكانية للبحث العلمي حتى لا تكون خطبة الجمعة أو الدرس الذي يعطيه في المسجد أمرا روتينيا أو أمرا تقليديا، وإنما تكون الخطبة يعني عبارة عن بحث في مصغر يتناسب مع مشكلة الأسبوع التي تمر بها القرية أو يمر بها الحي أو يمر بها المجتمع، ويقوم هو بإعداد هذه الخطبة عن طريق الإمكانات العلمية وعن طريق التدريبات سواء فيما يتعلق بعلم الحاسوب أو ما إلى ذلك أو فيما يتعلق بتكوينه الثقافي. الإمام الآن أحوج ما يكون إلى إمكانات تعطيه تفرغا في الوقت، لأن بعض الأئمة قد ينشغل عن مهامه ببعض الأعباء الأعمال الإضافية.
أنا أعرف إمام سمسار
طيب
يعني
أي وغيره
كل وقته
ليه
في الجري
ليه بقى والتنفر. لأن ولا أستطيع أن ألقي عليه اللوم ليه
طبيعي.
لأنه الراتب لا ينهض لا بتعليم أولاد ولا بمسكن ولا بإنفاق على أسرة كبيرة ولا متابعة
ولا صغيرة
البحث
ولا صغيرة
حقيقة ومتابعة البحث العلمي. وأنا أعتقد أنه لو تم رفع مرتب الإمام سوف أجد الوقت الذي يتفرغ فيه للبحث العلمي، وسوف يكون أساتذة الجامعة يعني سعداء بأن يرشدوهم أو يوجهوهم حتى يمكن تطوير الأداء.
حضرتك إذا ربطنا يعني بداية كلامنا والكلام الأخير لحضرتك، احنا قلنا أن الوقف كان فيه تفريط في تنميته وتقصير في ذلك وتفلت كتير منه، وده كان لو حافظنا عليه او الان لو عملنا بنصيحة حضرتك ونداء حضرتك للمجلس الاعلى العسكري لانه يستعيد ويسترد ما اخذ من اموال الاوقاف، لعل ده هيحل المشكلة اللي كنا بنتكلم فيها انه دخل امام المسجد يكون جيد. وانا تأكيدا لكلام حضرتك انه الامام محتاج انه يكون مثقف ويكون عنده
نعم.
يشتري كتب ويشتري مراجع ويخش على الانترنت ويبقى عنده جهاز كمبيوتر. انه في احنا في نقابة الصحفيين والدولة عن طريق كان المجلس الاعلى للصحافة والتابع لمجلس الشورى بيصرفوا لنا شهريا قرابة 700 جنيه
نعم
شهري، ملوش دعوة بمرتبك ولا دخلك، ده بتاخده لمجرد ان انت عضو في نقابة الصحفيين عشان تتثقف بيه
صح
تجيب مراجع وتجيب كتب وتشتري صحف
الاعلام العالمي
اذن ده وده كلام جميل وده نموذج احنا بنقول عشان يحتذى انه الصحفي لابد انه يكون مثقف ولازم انه يكون عنده ادوات الثقافه
تمام
وبالتالي بيصرف له مبلغ لعل المبلغ ده يساوي مرتب
نعم
امام المسجد
نعم نعم
طيب امام المسجد مش اقل اهميه
صحيح
بالعكس لعله يعني في بعض الاماكن هو الصحفي وهو الإعلامي وهو القائد
نعم
وهو
نعم
شيخ
نعم
العلماء هناك وكل حاجة هناك.
نحن لا ننكر أن الإمام يعني ارتفع دخله يعني لكن حينا بعد حين لكن ليس كافيا، والإمام أحوج ما يكون إلى أن يعني ينافس في الابتكارات التي يستقطب بها جمهوره ويحببهم في دينهم، ويعني يمكن أن يحل كثير من المشكلات لو تفرغ للجانب الثقافي.
طيب
هو فيما يتعلق بالوقف يعني ليس كل ما مضى سلبيا
أكيد
لا في إيجابيات
في قرارات جيدة تشكر
إيجابيات كثيرة، لكن نحن نريد أن يعني أن تعمل مراجعة لما مضى منذ جاءت الثورة في 52 إلى الآن، ما الذي حدث وما الذي بقي وما الذي تم يعني الاستيلاء عليه يعود مرة أخرى إلى الأوقاف. ومسألة عودة الأوقاف لها وسائل عديدة، رجال الاقتصاد يقدروا يدون أراءهم في هذا، لكن أنا أقول أنه من الممكن أن ينشأ عنه خير كتير جدا، سواء للدولة أو للإمام إن شاء الله.
وأنا بضيف على حضرتك بناء برضو الكلام اللي كنا بنتكلم فيه أنه يتعمل حملة قوية لأنه الناس تعمل أوقاف بالشكل القديم، لأنه
قبل هذه الحملة لابد أن يشعر الناس أن الأوقاف الثقة لا تمس، وأن الأوقاف تتنامى ولا تتضاءل، وأن الأوقاف بيد أمينة على هذه الأوقاف، وأن لها حرمة ولها قدسية، وبالتالي ثق تماما أن الكثيرين سوف يعودون إلى الوقف وسوف تتنامى حصيلته.
إذن هناك أزمة ثقة شديدة.
نعم.
وعلى القائمين الآن إن هم على الأمر إن هم يعني يتغلبوا على هذه القضية، مش ذنبهم
بدليل،
لكن هو دي التركة بتاعتهم
بدليل. سل منذ 1952 إلى الآن لازم نسأل أيضا، نعمل إحصائية كم هي حصيلة الأوقاف الجديدة من 52 لحد النهاردة. أنا أقول هذا ليه، لأنه يعني في قرارات بإلغاء كثير من إيه يعني من أموال من الوقف، يعني الوقف الأهلي والوقف يعني. فالذي أريده أن تعمل مراجعة، ليس يعني هذا من باب يعني الشك فيما حدث أو يعني إلقاء ظلال السلبية على كل ما حدث، لا، إنما نريد أن نعيد ما يعني تم التصرف فيه.
عايزين ثورة،
عايزين ثورة،
عايز تكون عملنا ثورة في كل حاجة،
الأوقاف عايز ثورة،
مش هنعمل ثورة في الأولى.
لا شك.
طيب في آراء بتقول إنه المؤسسة الدينية الرسمية ككل بجناحيها الأزهر والأوقاف يجب أنه هي يعاد النظر في قيمتها ككل ودعمها وتعظيم دورها وتجمعها أيضا. فحضرتك مع فكرة التجميع عشان تبقى القوة يعني أفضل، لأنه الأزهر بيعلم الشباب وعليه التعليم الديني، وبعدين الأوقاف بترجع تاخدهم ونكمل، وربما يكونش في ارتباط بين هنا وهنا، ربما الميزانيات هنا غير هنا. لكن لو تم إصلاح الأوقاف زي ما حضرتك شرحت على مستوى الثقة وعلى مستوى الأوقاف الموجودة والتي فقدت، وتشجيع أهل الخير إن هم يعني يعملوا أوقاف جديدة تدعم العمل الإسلامي ككل والعمل الخيري، وفي نفس التوقيت يتحسن وضع التعليم الأزهر ويعني معلمي الأزهر وأئمة المساجد، المنظومة كلها تكتمل، لأنه نعم. احنا في الآخر بنتكلم نعم. على المؤسسة الدينية، واحنا عندنا المثل اللي عارفينه انه السوق السوداء بتنتعش امتى؟ لما السوق الطبيعي ما بيأديش دوره.
نعم.
وده حدث وانت أدرى مني نعم. يعني ما شفت ده انه لما تقهقر دور المؤسسة الرسمية الدينية في ان هي تتصدى لإقناع الناس دينيا ويعني تقديم احتياجاتهم الدينية، طلع بقى سوق سودة في العمل الدعوي، او طلع، انا بدي مثل مش بقول يعني مش بسيب، لكن بقى في دعوة خارج البرواز بعيد عن السيطرة. هل فكرة التجميع والان استثمار القوة ان احنا الفرصة ان احنا نجمع قوة الازهر مع الاوقاف ممكن يبقى مفيد، ولا ده تعقيد للمسألة؟
هو شوف يعني أنا الحقيقة لا أسلم أبدا أن الأزهر تراجع دوره ولا أنه يعني تناسى مهمته، لكن الأزهر يريد أن تعود له إمكاناته، وأيضا الأزهر له أوقاف، وبالتالي لو أنك يعني عملت مقارنة بين ما ينفق على طالب الأزهر في الجامعة وفي المعاهد وما ينفق على طالب الجامعة في القاهرة أو في الإسكندرية أو في سائر الجامعات المدنية، ستجد فرقا شاسعا،
أقل
أقل يعني
كثير.
نعم نعم، وهذا أمر ينبغي أن يعاد النظر إليه، لأنه الأزهر لا تنقصه الخبرة ولا تنقصه الكفاية ولا تنقصه أيضا يعني الحماسة للتغيير وللتطوير، لكن كل مؤسسة لابد أن تكون معها إمكاناتها والجانب التعليمي بالذات، يعني الخط التعليمي ينبغي أن تنفق الدولة معه بسخاء، لأن إذا أنت أردت أن توازن بين دولة ودولة فاسأل عن مخصصات التعليم في الدولة. أيضا داخل الدولة إذا أردت أن تسأل عن مدى أو يعني مستوى العلم في جامعة دون جامعة، يعني أعمل مقارنة بالإمكانات التي تتاح للجامعة لهذه الجامعة، وبالتالي فالأزهر لا يقصر طالما أعطي الإمكانات. الآن الأزهر الحقيقة يعني الآن الأزهر أصبح صورته مختلفة عن ذي قبل. اللغات الأجنبية منتشرة في طلاب الأزهر وفي خريجيه، الأئمة الذين يذهبون إلى العالم الغربي والشرقي في رمضان الكثير منهم بل إن لم يكونوا جميعا يعرفون اللغات الأجنبية المختلفة ويخاطبون هذه المجتمعات بنجاح وبتفوق، وبالتالي لا نريد الآن إلا أن يرتفع المستوى الثقافي والمستوى التعليمي وأن يعطى ما ينبغي أن يعطى دون يعني هو ساعات نقول إيه هو هذه الإمكانات، لا يعني نريد أن نسخو مع الأزهر، وطبعا تستطيع أن تأخذ بشهادة دون مجاملة يعني ودون مبالغة أن التناسق بين الأزهر وبين الأوقاف قائم، يعني بين مشايخ الأزهر وجامعة الأزهر ووزارة الأوقاف قائم تماما، يعني ليس هناك تناقضات بين يعني هذه المؤسسات. إنما يعني كان سبق أن طرحت على فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، وأنا عنده مرة أيام المسؤولية قلت له يعني أنا يهمس في قلبي أو في نفسي خاطر، قال إيه؟ قلت له والله الأئمة الأوقاف لما لا يحتضنهم أساتذتهم في الأزهر، ولما لا يكون الأئمة تبع الأزهر يعني. قال لي قلت له لأن الأئمة هم تلاميذ أساتذة جامعة الأزهر، وكلما كان التلميذ مع أستاذه كلما كان الأستاذ معه بتطوير الأداء وبدراسة القضايا التي تمس المرحلة أو تهم المرحلة أكثر من غيره. قلت له مثلا الذي تخرج هذا العام لابد أن يتابعه أساتذته في التفتيش في حقل الدعوة، المفتش للإمام زميله لكن أسبق منه بسنتين أو بثلاثة أو بأربعة، طبعا لن يكون كأستاذي، يعني إذا كان التفتيش على الأئمة من قبل الأساتذة الذين درسوا له فسوف يكون هذا خيرا للدعوة وللدعاء. ليه؟ لأنه بيشوف المستوى وبيعود تاني يغير في البرنامج بما تلائم مع المرحلة، وبالتالي تدرس قضايا لم يسبق دراستها، أيضا يراعى أشياء لم تسبق مراعاتها، وبالتالي يبقى اللي أنا بتصوره أنه يكفي في هذه المرحلة أن يكون الإشراف على الدعاء من قبل الأساتذة الذين درسوا لهم في كلية اللغة العربية وأصول الدين والشريعة، وأن يطوروا بناء على المتابعة يعني المتابعة المستمرة لأداء الأئمة، ثم يعود هذا إلى منهج الدراسة في كلية الدعوة. منهج الدراسة في كلية الدعوة ينبغي أن يكون تلبية للمرحلة التي تتخطاها الدعوة أو يعني تتماشى فيها الدعوة أنا بعد الآن، وبالتالي لن يجد الإمام نفسه غريبا عن المجتمع، ولن يجد المستمعون للإمام غرابة فيما يقوله الإمام، وبالتالي يكون التناسق بين الأزهر وبين الأوقاف وبين الدعوة وبين الدعاء وبين أساتذته.
والاقتراح ده أنا شايفه اقتراح جميل.
نعم.
وإنه المعني بالمضمون
طبعاً.
اللي بيقال على المنابر وفي المساجد
نعم
يعني يعود لمؤسسة إشراف عليه لمؤسسة الأزهر، لأنها حتى عندها السلطة علمية أعلى.
نعم نعم.
لأنه الحاصل كلهم يبقوا حاصلين على أساتذة
نعم.
واخدين دكتوراه وماجستير
لا شك. لا شك.
حاجة بتقول
تمام.
يعني دورة من الـ يعني تقويم الأوضاع وتصحيح التعليم ثم التزويد الأئمة بما يجب أن يكون وهكذا. نعم. ولعل حتى الإمام يشعر أنه اللي بيتابعه أستاذ.
نعم.
ومش مش مش زميل آخر ربما يكون إداري.
نعم من زميل إنما أستاذ، وبالتالي سيكون التوجيه علمي أكثر منه إداري.
والطرف الآخر إذا كان هتظل الأوقاف، الأوقاف معنية بالجانب بقى المالي والإداري
إداري ما في مشكلة
يعني.
لا شك لا 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 مشكلة في هذا، إنما التناسق مع الأزهر يعني ينبغي أن يكون أساتذة الأزهر الذين درسوا للأئمة داخل الكلية، داخل كلية الدعوة، هم الذين يشرفون، هم الذين يفتشون.
ده بيخلينا بس عشان نبرأ المسؤولين الرسميين في المؤسسات الدينية.
نعم.
هو كان اللي بيراقب وبيتابع وبيقيم أئمة المساجد أجهزة أمنية.
لا دي بقى
يعني أقصد صاحب التقييم الحقيقي.
نعم.
فيما مضى أو في كويس ما كانش لا أوقاف ولا أزهر ولا أي حد بتاع دين، ده كان جهات أمنية.
لا
ده جيد وده مش جيد وده يرقى وده يعاقب وده بيغلط وده
يعني انا ما اعتقدش ان ده يكون فيما يتعلق بالجانب
كان او اتكلم على كان
او الدعوة هو لا لا لو سمحت لي يمكن الجانب الامني كان في الخط السياسي
يعني اتكلم جميع الأئمة اللي في الأواف واللي في المساجد اللي لسه ما دخلتش أواف كان الخط ساخن ما بينه وبين جهات الأمن قل ولا تقل ولماذا قلت وهو يعلم أنه متابع ويستدعى عند إذا سخن مرة ولما يكون في أحداث ساخنة بيطلبوه قل ولا تقل
لا أنا ما يعني اسمح لي أن أقول ما عصرت شيئا
مش منها. مش فاهمة يعني
أنا ما عصرت شيئا منها لا مش عشان
بس
يعني
سمعتهاش
لا أنا حقيقة يمكن كنت طلبت بصفة ودية أن الإمام لا يسأل أمام مباحث أمن الدولة قالوا لي قلت له والله الإمام عايز هيبة وإذا راح لمباحث أمن الدولة ويرجع تاني للمنبر بتاعه ما بياخدش وضعه كما ينبغي قلت لهم يعني أنا كفيل بأني أوجه الإمام في أي سلبية أو في أي شكوى ومنها كان تذكر عبد السلام داود اللي كان بيكتب في الأخبار يعني مرة يعني هاج على الإمام اللي هو في المصف هو كان بيروح المنطقة اللي عند دمياط ديا
جمص
يعني والمهم يعني انا قلت استخدمت الامام وقلت له طب تطول الخطبه ليه قال لي عشان الناس تستفيد قلت له طيب قول لي السنه في الخطبه ايه قال قصر الخطبه وطول الصلاه قلت له طيب ما بتعملش كده ليه قصر الخطبه قال بس انا قلت له بعد الصلاه اعمل زي ما انت عايز وبالتالي كنت اخد انا ايه مبادره من الايه من يعني من المباحث فيما يتعلق بالجانب العلمي الجانب السياسي هو ده بقى انا ما اقدرش ايه اتدخل فيه وانا اعتقد انه يعني المباحث كانت بتتدخل في الجانب السياسي اللي كان يهمه انما الجانب العلمي والديني والفقهي الوزير هو اللي بيستأثر به وبالتالي يعني الان لا ليست هناك يعني سلطه مباحث امن الدوله على لا على الامام ولا على غير الامام وبالتالي اصبح الامر الان امام المسؤوليه وامام المسؤولين يعني الامر اصبح اكثر امكانا وأكثر إبهاجا للمستقبل كمان يعني مستقبل الدعوة الداعية يريد أن توفر له الدولة كل ما يمكن أن يكون معينا له وكل ما يمكن أن يكون أدعى إلى أن يفرغ نفسه للجانب الثقافي والجانب العلمي وبالتالي يتطور أمر الدعوة ويتطور أمر المدعوين أيضا وأعتقد أن هذا ليس يعني صعب التحقيق
طيب في نقطة سريعة بنشوفها كلنا في هجمة على الإسلام الآن
نعم.
يعني في زي ما بقوله بتوع السياسة في حراك وفي تغيير وفي خوف عند طائفة معينة أو فصيل معين إن صوت الإعلام صوت الإسلام يعلو أو يسود فبدأ هناك حرب معلنة ومرتبة ومتواصلة على كل ما هو إسلامي ربما يكون بيبدأوا بالنقطة التي يروا أنها الأضعف وقالوا نبدأ بالسلفيين وبعدين هناخد اللي عليه الدور وفي الآخر كله هو في الآخر بنعبر عن الإسلام إزاي يعني نفوت هذه الفرصة حتى لو في فصيل معين عنده أخطاء نقول له انتبه لانك انت الاسلام بيؤتى من قبلك، لانه في الاخر الناس بتهاجم الاسلام، لانه الناس العموم في الاخر هو عنده ده الاسلام. انا هتعب نفسي ليه؟ خليني بعيد عن ما كل ما هو اسلامي بدل ما نخش في مأزق، او ان انا ابقى وحش، او زي ما كانوا ربطونا شوية بالتطرف هيرجعونا تاني لموضوع التطرف والارهاب عشان يبقى مبرر، لانه ابعدوا بقى عن الاسلام وخلوكوا بقى في الشعارات الاخرى.
هو على كل حال هذا الموضوع يعني يمكن ان يناقش في وقت اوسع، لانه هذا الامر يحتاج الى تحليل ما يكتب وتحليل ما يستهدف، وبالتالي ايضا يعني بس انا بلتقط من كلامك نقطة مهمة جدا، وهي انه الاخوة الدعاة والاخوة يعني الذين ينتمون للسلف او يسمون يعني يسميهم غيرهم سلفيين، احنا كلنا مسلمين، ويعني لكن انا يعني معك في انه لا يسوغ مطلقا ان اخطئ حتى اعطي غيري فرصة للنقد، يعني دي مسألة. وبالتالي من أراد أن ينسب شيئا للإسلام فليقم دليلا على ذلك، ومن أراد أن لا يهاجم فلا يعني يأتي شيئا يستوجب عليه اللوم أو الاعتذار. وطبعا أنت عارف أنه يعني في المثل الشائع إياك وما يعتذر منه، ونحن لا نحب أن نكون داخل المجتمع الواحد في مواجهات، كلنا غيارة على هذا المجتمع، والمفروض انه اذا كان هناك خطأ من شخص او من اشخاص ان يوكل امرهم الى القانون لحسابه. ولا انا لا اخذ الناس بالدعوة انه ده سلفي وان ده اكثر اسلاما، لا دي مسائل ينبغي ان نكف عن الادعاءات. وأنا لا أعتقد أن في مصر من يحارب الإسلام، ولا كما لا أعتقد أن في مصر من يعني يعطي لنفسه الحق في احتكار الكلمة باسم الإسلام. كلنا مسلمون وكلنا
بس موجود، ده موجود وده موجود، موجود في اللي بيحارب وفيه اللي بيقول أنا الإسلام.
ما هو ده ده الخطأ، ده الخطأ. ليه؟ لأننا يعني أنا أريد أن أقول أن نحن جميعا كما أننا مصريون نحن مسلمون، ونحن أشقاء لإخواننا المسيحيين في المجتمع، ونحن لا ننسى أبدا وصية نبينا صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الإخوة في مصر خيرا، ونحن أيضا لا ننسى مطلقا أننا يعني بتذكر المواطنة التي كانت في المدينة المنورة وكان فيها المسلم وغير المسلم، وما شكى أحد يعني صراعا ولا توقع صراعا كهذا الذي يحدث الآن. يعني بالرغم أن صحيفة المدينة كانت نعمة الدستور للمواطنة وللمؤاخاة ولإعطاء كل ذي حق حقه ولتحديد المسؤولية المشتركة بين كل من يعيش في المدينة سواء مسلم أو غير مسلم، المسؤولية المشتركة عن حماية المدينة وعن الدفاع عن المدينة وعن التكافل فيما يتعلق بالنوائب أو الأزمات، كل ذلك موجود. وبالتالي نحن إذا كنا مؤمنين بأن هذه الثورة آية من آيات الله، عبرة فيها، عبرة كبيرة. وأنا قلت مرة أنه إذا كان السد جعل الشاعر العزيز أباظة يقول كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم أضحى حقيقة لا خيالا، لا دي الثورة دي كانت ما كانتش حلم. يعني إيه ما كانتش حلم؟ يعني هي يعني ما كانش
خارج الأحلام،
ما كانش بيدور في خيال الحالمين أن يتم هذا الأمر. ممكن يتم في أي وقت، لكن يعني في الفترة التي والطريقة التي تم بها هذا كان آية، فوق أن يكون حلما كان آية من آيات الله. الآية اللي هي يعني فعلا كلنا يعني نحمد الله عليها، ينبغي أن نحرص على أن تظل مؤدية رسالتها، وأن يظل التآخي ما بين أفراد المجتمع، وأن يعني نبعد ما يتعلق بالأثرة بالأنا، ويعني لا كلنا أهم حاجة الحرية العدالة. طيب كل واحد يعني ينبغي أن يكون حرا في أن يقول ما شاء، لكن في إطار، في إطار أن لا يضار هذا المجتمع وأن لا يكون حربا على المجتمع. يعني حرية جميلة جدا في ترسيخ الأمن، ترسيخ السلام، ترسيخ المحبة، ترسيخ الإيثار، ترسيخ التكافل أو التعاون أو التآزر، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد. وأيضا نحن حقيقة نحس ونوقن بأن كل توجيهات الإسلام ليست أنانية. المؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه وأده. في الرواية الثانية المسلم من سلم الناس من لسانه وأده. وأيضا يعني إذا كان الـ يعني تحريم القتل، يعني حتى أنا بتعجب كيف أن الشباب الآن سواء البلطجية أو الناس اللي هم يعني خرجوا من السجون يعني وأمسكوا السلاح، يعني أنا بستغرب كيف لأي مصري أن يعتدي على أي مصري. كيف
إنسان على إنسان كيف يعتدي إنسان على إنسان؟
ما أنا بقوله كيف لأي مصري أن يعتدي على أي مصري، لأن كل مصري له حرمة. وبعدين الذي أريد أن أقوله في هذه الحلقة أنه إذا كان هناك يعني شيء من الرأفة أو الرحمة بهؤلاء أو يعني في المعاملة، ينبغي أن يراعوا أمرا هاما أو يرعوا حق الله في هذا المجتمع. يعني في محاسب أكبر حتى لو دولة يعني تركتهم شيئا، لكن للصبر حدود. وبالتالي يعني من قتل لن يفلت من العقاب الإلهي، من دمر بناء لن يفلت من الحساب الإلهي، من عوق مسيرة لن يفلت أبدا من حساب الله عز وجل، سواء في الدنيا أو في الآخرة. المسألة مش مسألة أن أنا بضرب وهرب، ولا هي مسألة أن أنا أجي على مكان ويعني أخذ أسلحتي وأسلب كل النساء ما معهم من إيه من مصاغ، وكل الرجال ما معهم من مال وأمشي كده. وليست المسألة مسألة أن أنا أجي على واحد ما بي بي يعني يذهب بالمال إلى البنك وحصره واستولي على المال. لا، إذا كان عنده فراغ أمني لفترة معينة فإن ربك لبالمرصاد. أنا عايز أقول إن ينبغي لشباب الثورة أن يعي أن يعني هذا الأمر.
بس إحنا عايزين وزع السلطان برضو، لأن إحنا محتاجينه.
ده لازم. الله ده لازم. السلطان. لا لازم بس آه. بس أن تحمل الدولة كل شيء في وقت واحد. هذه يعني هذا هو الإعجاز.
طيب حضرتك.
يعني أنا معك. طيب. أنا معك في أنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ما دي مسألة مسلم به. لكن أنا الضغوط الدولة تعمل إيه ولا إيه؟ يعني ينبغي أن يكون منا شيء من المراعاة لوقت الحكومة الحالية ولوقت المجلس الأعلى.
والله احنا بندعو أن ربنا يكون في عونهم يعني
كل برافو عليك. إذن أنا أديهم فرصة من الوقت علشان يدبروا أمورهم، ثم يعني يجدوا الوقت للحسم ويجدوا الوقت للحساب ويجدوا الوقت ومع ذلك هم لم يفوتوا فرصة. يعني بحسب ما استطاعوا أو بحسب ما يستطيعون بتعقد المحاكمات وبتحدد العقوبات وكل يعني لكن لا أحملهم ما لا يطيقون.
طيب حضرتك احنا كنا بنتكلم على ان احنا نفوت الفرصة على أعداء الإسلام وان احنا لا نفعل ما يعتذر منه أو ما يعتذر عنه. حضرتك كنت صاحب تجربة ضمن مع آخرين في مخاطبة الموصومين بالتطرف أو أصحاب الأفكار المتشددة أو الشاذة أحيانا، وعملت معهم حوارات وعملت بعض النتائج. نعم. حصلت بعض النتائج.
نعم.
إزاي وإحنا في مرحلة جديدة نعمل ده استباقا من باب الوقاية، مش ننتظر لما يبقى فيه مشكلات ثم جرائم ثم مسجونين ونروح نخاطب الناس وهم في السجون. طب ما احنا نخاطب الكل عشان نبرأ من هذا الداء قبل ان يقع، نعمل تحصين، نعمل تطعيم ضده. وانا شايف ان التوقيت ده مطلوب، ان احنا عشان مع جو الحريه بيخرج من الجحور بعض الثعابين خاصه مع الضعف الامني، ازاي يعني قاده الدعوه يقوموا بهذا الدور استباقا.
هو كلام في كلام علمي وكلام موضوعي، واعتقد ان هذا ليس بعيدا عن تخطيط الازهر، وخصوصا بعد ان ابت الاطياف، كل اطياف المجتمع الى الازهر، سواء فيما يعني ابتكره الازهر وشيخه الهمام من العنوان بيت العائلة، او من اتاحة الفرصة للاستماع الى كل اطياف الاسلاميين. وبالتالي انا اعتقد ان هذا الامر لن يمضي هكذا، وانما لابد ان يتم معه تخطيط مع كل الفصائل ومع كل المدارس الموجودة، لان هذا الامر في غاية الخطورة وفي غاية الاهمية، ان يكون لهؤلاء جميعا يعني قبلة واحدة وكعبة واحدة وهي الازهر،
وعيلة واحدة
وعيلة واحدة وعيلة واحدة. ما هو احنا مش عايزين انه الثورة تفرقنا، احنا عايزين الثورة تجمعنا ولصالح مصر، لانه انا مش عايز ابدل طاقتي في المواجهة، انما عايز ابدل طاقتي في البناء وفي التعمير وفي الترشيد وفي يعني التنمية المستدامة. وبالتالي يعني هذا ما اريده، يعني لا 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 يسوغ مطلقا في هذه الفترة ان نبدد طاقاتنا، سواء الطاقات الفكرية او الطاقات الاقتصادية او الطاقات يعني البنائية الى 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 يعني فيما يتعلق بالمواجهة. نحن جميعا فريق واحد وخندق واحد، ما مصر هي الام للجميع، وبالتالي صالح، لانه انا بعتقد ان صالح مصر اذا نجحنا بشأنه فسوف ينعكس هذا النجاح على الأمة العربية، ثم ينعكس على الأمة الإسلامية، ثم ينعكس على العالم. يعني أنا لا 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 إيه لا أحلم ولا يعني أتحدث في أمر بعيد المنال أو مستحيل. إذا كانت أمريكا وأوروبا تتحدث عن الثورة وتعطي مصر بعض الامتيازات لا لشيء إلا لنجاح الثورة، هذا معناه إيه؟ معناه إنه لابد أن يعني نستمسك بنجاح الثورة، ولابد أن نزيل المعوقات، ولابد أن نظهر بما يبهر الناس العالم كما بهر الشباب شباب الثورة العالم.
سؤال أخير
فضل.
الآن في حديث عن قانون دور العبادة الموحد، وفي البعض متخوف أنه يكون ده على حساب دور العبادة الإسلامية، وحضرتك يعني خدت سنوات ومسؤول عن دور العبادة الإسلامية، إزاي يعني نتفادى أنه ده يكون باب خلاف؟ عاوزين ده يبقى بالفعل خطوة للأمام، وأنه لو في نصائح تقال للمسؤولين اللي هيعملوا هذا القانون نتفادى المخاوف اللي عند البعض أو المآخذ اللي عند البعض أو الاعتراضات اللي عند البعض.
هو يعني الأمر في تصوري ليس أمرا يقوم على الكم بقدر ما هو أمر يقوم على الكيف. يعني أنا ما بقولش كم عدد المساجد أو كم عدد الكنائس، إنما أقول كيف هو القول أو كيف أمر الفكري في كل من المسجد والكنيسة. عندما يكون أمر الفكر في المسجد والكنيسة أمرا رائده الحكمة أو أساسه الرزانة وأساسه أيضا الحرص على نسيج المجتمع كنسيج واحد، يعني أعتقد أنه لن يضيرنا أن يأخذ الأمر ما أخذه سواء ما دام هناك قانون. يعني القانون العبادة الموحد، يعني لا أستطيع أن أحلل هذا القانون إلا إذا كان بين أيدينا، وبالتالي يعني نعرف ماذا فيه.
مش كان مفروض حضرتك تكون احد المشاركين؟
لا ليس بلازم، احنا
كان يفضل
عندنا فرض عين وفرض كفاية. هو مدام يكفي عنك فلان وفلان خلاص ما هيش مشكلة يعني، لكن
تواضع يعني
لا يعني هو المسألة يعني مدام الغير يعني قائما بالمهمة خير قيام فكأن الانسان هناك. انا اريد فعلا انه نتذكر القيم التي بني بها المجتمع في في المدينة، لأن هي القيم التي بني بها الإسلام فيما بعد، اللي هي ما ظهر من الأنصار وما ظهر من المهاجرين، التأخي بين الأنصار والمهاجرين. ولعلك يعني تعرف ولا تنسى أن الأنصار ضربوا أروع المثل فيما يتعلق بالإخوة الذين يمكن كانوا يتأخون معهم لأول مرة أو يتعارفون معهم لأول مرة، يمكن بعضهم يعرف البعض، لكن بالصورة التي تمت وبالصورة التي بدأت أيضا كان المهاجر يرث أخاه الأنصاري في بادي الأمر، وهو يعني والأنصاري مبسوط جدا. وبعدين الأنصاري ما كانش يعني ساعة ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أنت أخ لفلان، على طول بيقول له تعالى تفضل، آدي أرضي وآدي بيتي، وبيقسم وبيقول له اختار في البيت وفي الأرض، إلى درجة أنه يعني قال له إذا شئت أن أطلق لك إحدى زوجتي وتتزوج بها قل لي، يعني إلى هذا الحد. طبعا ما حصلش، لكن لا ما حصلش من المهاجرين أنهم وافقوا على هذا، إنما قالوا دلونا على السوق لأننا لسنا عال، يعني مش جايين عال عليكم، إنما جايين ننتج. وبالتالي انصرف الكل إلى الإنتاج. أنا أريد فعلا أن ننصرف إلى الإنتاج العلمي، الإنتاج الاقتصادي، الإنتاج الزراعي، الإنتاج يعني كل ما يمكن أن يتم فيه إنتاج وتنمية للمجتمع، ده اللي إيه نتنافس فيه ونبتكر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنما يعني قول معايا الخوف من الإسلام، لا الخوف، لأن الإسلام أرحم بكل إنسان من نفسه، لا يخشى من الإسلام ما دام الإسلام مفهوما فهما حقيقيا وفهما صائبا، لأن الإسلام دين الفطرة، وربنا يعني هو الذي أنزله، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض،
مطالبين نطبقه تطبيق صحيح.
برافو، أنت مطالب وأنا مطالب وكل مسلم هنا في مصر مطالب أن يكون إسلاما يتحرك بين الناس، قرآنا يمشي بين الناس. ولذلك يعني فعلا زي ما قلت أنه لا يجوز أبدا للواحد مننا أن يصدر عنه فعل مستنكر أو يجلب عليه نقدا أو يوجب عليه اعتذارا. لابد أن أنا يعني أخل الكل، ولابد أن الإسلام تميز بشيء جميل جدا وهو السماحة. أنا مش مع الذين يقولون التسامح، لا، السماحة. ليه؟ لأن السماحة لا تقتضي أن يكون الآخر قد أذنب، إنما عندك سعة صدر لقبوله. أما التسامح فمعناه أنك أنت بتفترض أن الآخر أذنب، وده جون لوك أحد الفلاسفة الغربيين قال الكلام ده. أنا مش يعني إيه مش بستأثر بالفكرة، لا هو قال الكلام ده، وإن كان يعني برضو ما قدرش يطبق، اللي هو جون لوك ما قدرش يطبق الإيه المبدأ. إحنا بنطبقه ليه؟ لأننا بنطبقه ليس لمكسب آني ولا مكسب مادي، وإنما بنطبقه لأن الله فرضه.
شكرا أستاذ الدكتور أحمد أبو نور، سعدنا بيك وسعدنا بهذا النور وهذا العلم، ويعني اقتراحات طيبة وتوصيات ونصائح نتمنى أن ننتفع بها جميعا، جزاك الله خيرا. شكرا إخوان المشاهدين، سنواصل بعد قليل مع فضيلة الدكتور ياسر برهامي، نترككم ونلقاكم بعد قليل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
نعم
أتعبتك؟
لا يا فندم، لا
القرآن حياتي يهديني لصراطي، القرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات، القرآن حياتي صراطي، هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم، فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.